الناس جميعا عبيد الله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما تقول الآية المباركة. فلا ميزة على أساس اللون أو العرق أو الجغرافيا أو الحسب أو النسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم والأحسن والأفضل هو الذي يعيش التقوى التي تمثل الانضباط في الشخصية كما يتطلبه المنهج الرباني في الحياة. فالتقوى هي الحفظ والصيانة وضبط النفس وتوازنها. فالمتقون هم الذين يصونون أنفسهم من الخطأ والانحراف والأهواء، أما غير المتقين فهم الذين يتبعون أهواءهم ويسيرون وفق ما تملي عليه شهواتهم، ولهذا لا يملكون الصيانة والانضباط والتوازن. وعلى حد التعبير القرآني يكون أمرهم فرطة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن مفهوم التقوى هو مفهوم نابع من عقيدة التوحيد، وتنبع من هذا المفهوم مشاعر وعواطف وأحاسيس، وهي حب المتقين وود المتقين وتقديرهم واحترامهم. فإنك تقول مثلا فلان عظيم ورائع وجيد لأنه متقي. طبعا هذا التقدير والحب والود للمتقين لا يملكه من لم يملك مفهوم التقوى، ومفهوم التقوى لا يملكه من لم يؤمن بالتوحيد كأصل أول من أصول الدين. ولهذا فإنك ترى إنسان آخر يكره المتقين المؤمنين ويحاربهم ويشن عليهم حربا لا هوادة فيها، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا الكره نابع من مفهوم يحمله هؤلاء. من هنا نفهم دور العقيدة في حياة الإنسان، فالعقيدة تصوغ وتولد المفاهيم في الشخصية، والمفاهيم بدورها تولد المشاعر والعواطف. مثال آخر، مفهوم الإنفاق والعطاء والبذل والتضحية الذي تذكره الآية التي بين أيدينا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. هذا المفهوم، مفهوم العطاء والإنفاق، لم يتولد من فراغ، بل هو نابع من العقيدة، وهي عقيدة المعاد والإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة، لأن هذه العقيدة التي يحملها الإنسان تجعله يؤمن بيوم للجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ويؤمن بيوم الحساب على كل عمل، وبيوم الملاقاة لهذه الأعمال. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويؤمن بأنه كلما أعطى وأنفق وضحى كلما كان جزاؤه أكبر وأجزل، لأن الجزاء يأتي من جنس العمل، جزاء وفاقا. هذا الإيمان يجعل مفهوم العطاء والبذل مترسخا في قلوب وعقول ونفوس المؤمنين، مما يجعلهم يعيشون العطاء والتضحية وهم فرحون مستبشرون، ويطلقون على ما بذلوا من أموال وما أنفقوا، يطلقون عليها بالزكاة، والزكاة هي النمو والنماء والطهارة، لأنهم يؤمنون بأن هذا المال الباقي هو في الحقيقة قد نما وطهر، وكذلك المال الذي أعطوه هو في ازدياد وفي أرباح في اليوم الآخر. وما تقدموا من خير فيوفى إليكم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح ذبيحة وأمر بتوزيع لحمها إلى الناس المحتاجين، فوزعت الذبيحة على الناس ولم يبق منها إلا جزء من الكتف صغير، فلما رأت زوجة الرسول عائشة ذلك قالت: يا رسول الله، ذهب كلها غير كتفها. فقال لها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: بقي كلها غير كتفها. انظر إلى تلك الرؤية النبوية النابعة من العقيدة التي تؤمن بأن ما أعطي لم يذهب سدى، بل سيبقى إلى أبد الآبدين، وسيخلد وسيبقى وسيجزى الجزاء الأوفى. بقي كلها غير كتفها. نحن نتصور أن الشيء الذي يبقى لنا نأكله هو الذي يبقى، لكن المفهوم الإسلامي الحقيقي الصحيح في العطاء هو أن ما نعطيه هو الباقي، وما نبذله للآخرين في مساعدة المحتاجين والمساكين والفقراء واليتامى وفي التكافل الاجتماعي، هذا الذي نعطيه هو الذي يبقى، وهو الذي يضاعف جزاؤه ويضاعف عطاؤه. من هنا نجد الإنسان المؤمن معطاء باذلا كريما، ليس لأنه لا يحب الأموال ولا يحب نفسه، بل على العكس، فهو في قمة حبه للنفس، ولكن ليس بمعنى الأنانية التي تجعل الإنسان يدور حول ذاته ولا يعبأ بالآخرين جاعوا أم شبعوا، بل حب الذات الذي يريد للنفس أن تعيش الخلود في جوار الله، وأن تعيش النعيم في جنات الله، وأن تتمتع برضوان الله، ورضوان من الله أكبر. ولهذا فإن المؤمن عندما يعطي هو في الحقيقة يدخر، نعم يدخر أمواله في بنك كريم عجيب، يعطي أرباحا هائلة غير مألوفة في الحياة الدنيا. فإن أكبر بنك في العالم اليوم يعطي نسبة مئوية معينة كأرباح، ومهما كانت هذه النسبة فإنها لا تصل إلى مثل 40% أو 50%، فهناك بنوك تعطي 5% أو 10% كأقصى حد. أما البنك الإلهي الأخروي فإنه يعطي 1000% على أقل التقادير. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقد تصل الأرباح إلى 7000%، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أي قد تصل الأرباح إلى أكبر من 7000% في ميزان الله. من هنا ندرك دور عقيدة المعاد ويوم القيامة في صياغة الشخصية الإيمانية في صناعة البر فيها. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر ليس عقيدة تدعو إلى الكسل والجمود وعدم الفاعلية وإهمال الحياة الدنيا، بل على العكس من ذلك تماما، تدعو إلى العطاء والبذل والتضحية والبر بأعلى صوره وأروعها. من هذا المنطلق ندرك السر في ابتداء الآية المباركة بالبر في العقيدة، لأن البر في العقيدة يدعونا إلى جميع أنواع البر في الحياة: البر في العطاء والبذل، والبر في العبادات، والبر في الأخلاق، والبر في ساحات القتال وميادين المواجهة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وحين البأس يعني ساعات الشدة التي تتطلب من الإنسان الثبات في المنازلة والقتال وخوض ميادين الصراع والحروب والدفاع عن الإسلام. ولهذا فإن المؤمنين هم أكبر الثوار ثباتا في التاريخ، وهم أشد المقاتلين بأسا في ساحات المواجهة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لمطرح ببابك، هل لي سواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. فيك الرجاء لا يخيب، أنت الحليم والقريب. فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.
إني لمطرح ببابك، بل لي سواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي بالأحمال جئت وأنخت رحلي وانثنيت، في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب. وما جنيت، من ذا يجيب دعائي؟ إلا كأنت رجائي. فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا.
إني بل لي سواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
من بحر جودك أرشف وأرشف، وبباب قدسك أشرف. فاقبل دعائي خالقي، إني لصب مذنف. واختم حياتي بالرضا واعف القبيح وما مضى. واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى.
إني لمطرح ببابك، بل لي سواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لمطرح ببابك، هل سواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتاً. أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطريح بباغي من لي سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تابعونا. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج عهد الصادقين، يليه كلام الأمير، أمير الكلام. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:50 في تمام الساعة 1، موجز لأهم الأنباء. أيها الأحبة، تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. أحبتي، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:07. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكراً لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوماً سعيداً بإذن الله تعالى. في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في لقائنا السابق حدثناك عن دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى صباح كل يوم ويتناول الندب لشخصية العصر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث وردت التوصية بقراءته 40 صباحا حتى يظفر قارئ الدعاء مما يتطلع إليه من المساندة وغفران الذنب. وقد حدثناك عن فقرتين أو عبارتين منه، وهما قول الإمام الصادق عليه السلام، وهو صاحب صياغة الدعاء: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع. ونتابع الآن الفقرة الجديدة منه، وهي: ورب البحر المسجور. فماذا نستخلص من هذه العبارة؟ قد يكون مستمع الكريم من المفيد بأن نكرر كلاما سبق أن رددناه، وهو أن القسم أو الإشارة إلى بعض الظواهر الكونية يحمل وظيفة معرفية، هي تذكير قارئ الدعاء بعظمة الله جل جلاله في إحدى ظواهره الإبداعية. وعملية التذكير بهذه الظاهرة أو تلك تسهم ولا شك في ترسيخ عقيدة القارئ وجعله ذاكرا لله سبحانه عوض الغفلة أو التغافل. وبالنسبة إلى ما نحن بصدده الآن، هو التذكير بظاهرة البحر المسجور، ونحسبك ستتساءل عن المقصود من الظاهرة المذكورة، حيث إن التذكير بالبحار مثلا يظل واحدا من المظاهر الحسية لكل متأمل، فالسماء والأرض والبحر مثلا تظل من المظاهر المألوفة لدى البشر. كل ما في الأمر أن التفكير بعظمة موجدها من جانب، والتفكير بمعطياتها التي سخرها الله سبحانه للإنسان ولسواه من جانب آخر، يظل أحد أهم أركان الوظيفة العبادية للإنسان، من حيث ضرورة أن يحيا ذاكرا لله سبحانه لا غافلا. والمهم الآن هو التفكير بظاهرة البحر المسجور، وهذا ما يدعنا نتساءل من جديد: ماذا نستخلص من التذكير بهذه الظاهرة؟ بالنسبة إلى البحر، لا أعتقد أننا نحتاج إلى تذكير قارئ الدعاء بأهميته وعطائه، ويكفي أنه المادة التي يقول الله تعالى عنها في كتابه الكريم: إنه جعل من الماء كل شيء حي، بيد أن الملفت للنظر هو الصفة التي خلعها الإمام الصادق عليه السلام على البحر، وهي صفة المسجور. فماذا تعني كلمة المسجور أولا، وما هي خطورتها ثانيا؟ النصوص المفسرة تتفاوت في تحديد دلالة المسجور، فالبعض يشير إلى أنه الممتلئ الذي يركم بعضه على بعض، والبعض الآخر يشير إلى أنه المحمي بالنار كالتنور مثلا. وفي الحالتين فإن استخلاص الدلالة أو العظة منهما تمثل بالنسبة إلى التفسير الأول وهو الممتلئ، تفسر جماليا ودلاليا من حيث كثرته وتماوجه، ومن ثم فإن الذهن يتداعى مع ذلك إلى ظاهرته المألوفة والمهمة جدا، ونعني بها أن جعل من الماء كل شيء حي. Thank you. ولكن لننتقل إلى التفسير الآخر، وهو البحر المحمي بالنار، حيث وردت نصوص تقرر بأن البحار في اليوم الآخر تحمى وتتحول نيرانا يتفجر بعضها في البعض الآخر. هنا يثار التساؤل من جديد، ما هي العظة أو الاستخلاص الذي يرشح به التذكير أو القسم بالبحر المسجور؟ لا نعتقد أننا نحتاج إلى تأمل طويل لندرك دلالة ما تعنيه العبارة المذكورة، بيد أننا سنتجاوز الإشارة العلمية الحديثة إلى أعماق البحار وصلتها بما هو مسجور، ونتجه إلى انعكاسات ذلك في اليوم الآخر، حيث نعرف جميعا أن النص القرآني الكريم طالما يقسم بظواهر اليوم الآخر ويخلع عليها السمات المرعبة والمهولة من أمثال القارعة والطامة والحاقة، مستهدفا من ذلك لفت الانتباه على اليوم المذكور، وهو أمر يعكس أثره الملحوظ على المتلقي للنص القرآني الكريم بصفة أن العقاب أو الترهيب يجسد أحد الأساليب المؤثرة في الشخصية من حيث التعديل لسلوكها العبادي. يبقى أن نتساءل أو نطرح سؤالا آخر، هو ما هي المناسبة بين الإشارة إلى النور والكرسي وبين البحر المسجور؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر سنجد بعد جملة فقرات عبارة تتصل بظاهرة كونية أخرى هي الظل والحرور، فيما ورد تفاوت في تفسيرهما أيضا، حيث يذهب بعضها إلى ظل الليل وسموم النهار، ويذهب البعض الآخر إلى الجنة والنار. وفي الحالتين فإن التفسير بأنهما الظل والسموم في الليل والنهار يظل تذكيرا بحكمة الله جل جلاله في إبداعه لهاتين الظاهرتين، بغض النظر عن إدراكنا المعرفي لهما أو عدم ذلك. وأما في حالة الذهاب إلى أنهما إشارة إلى الجنة والنار، وهو أمر ألمح المعصومون عليهم السلام إليه عندما استشهدوا برجال من أهل الجنة وآخرين من أهل النار، والمهم أن استخلاص العظة من هذه العبارة يتفاقم إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الإمام الصادق عليه السلام في هذا التذكير الجديد الظل والحرور جعل ذهن قارئ الدعاء يتداعى إلى أسلوبي الكلام الترغيب والترهيب. فبينما اعتمد سلام الله عليه في عبارة البحر المسجور أسلوب الرهبة، اعتمد في عبارة الظل والحرور أسلوب الرغبة أيضا، ويكون بذلك قد تدرج سلام الله عليه من الزاوية النفسية من الرهبة أولا، ثم أراد فيها بالرغبة. ولكن من خلال المقارنة بين الجنة والنار، وبذلك يكون الدعاء قد سحب أثره البالغ على القارئ إذا كان بطبيعة الحال واعيا لما يقرأ وليس غافلا. Thank you. مستمعينا مستمعاتنا، بعد ذلك نتجه إلى ظواهر كونية أخرى وردت في مستهل دعاء العهد، وهو ما نحدثك عنه في لقاءات لاحقة إن شاء الله. اللهم عجل ظهور قائم آل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدان وعقدان وبيعتان له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصلته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، واجعلنا من أنصار قائمهم بالحق، ومن أعوانه والمستشهدين بين يديه. نسألكم الدعاء. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه، كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد، وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
Thank you. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزة الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على ضفاف السنن النبوية الفواحة بطيب الكرامة والهداية، ومع شعيرة الحج المباركة، فهي قوة الارتباط بالخالق العظيم ووثوق العلاقة بين الإنسان وربه، فضلا عن التلاحم والوحدة والألفة بين أبناء البشر من المؤمنين بهذه الشعيرة الأساسية، ولحمة ملؤها الرحمة والأخوة والعفو والسداد نحو الطريق القويم. ومن هنا نطلع على بعض من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول الحج، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، جاء في الجعفريات أن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الكافي بإسناده عن عبد الله بن سنان في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ذي المعارج، وكان يلبي كلما لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا، ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات. وفي المقنع جاء: والسنة في الإحرام تقليم الأظافر وأخذ الشارب. وفي التهذيب عن محمد بن مسلم في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبش أقرن عظيم فحل. وفي المحاسن بإسناده عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة. وفي دعائم الإسلام والتهذيب عن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم الركنين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، كلما مر بهما في الطواف. ومن هذا الحديث الموثوق يظهر عدم حرمة مسك حجر، ويسري ذلك على الأماكن المقدسة الأخرى لأضرحة الأئمة الكرام، طالما أن قدوة المسلمين النبي الأكرم كان من سنته مسك الحجر أثناء أداء شعائر الله سبحانه، خاصة والكل يعلم عدم وجود قصد جعل شريك له تعالى، والجميع موحدون مخلصون. من هنا تأتي أهمية السنة في استيضاح الشرع والأخذ من توصياته وتطبيق ما كان يأتي به صلى الله عليه وآله وسلم، صيانة من الوقوع في متاهات وإبهامات المضلين، كي تتوحد الأمة المسلمة بصدق وإخلاص للعقيدة من خلال السنة الشريفة.
Yeah. الواحدة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. واصلت